ولكن هيهات للدنيا أن تترك الحياة هانئة. فسرعان ما تبدلت الأحوال وانقلب الأمان الذي كان ينعم به محمد إلى حرب تنهش البلاد. ولكن في نفس محمد رب ضارة نافعة، ويصف لنا الكاتب هذه الفترة بما اختصرها بعنوان بين الجنائن والكروم، لندرك كيف انتقل محمد من حال إلى حال. فيقول:
مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975، انتقل أبو أسعد بأسرته للعيش في بلدته الدوير صيفاً وشتاءً. والدوير بلدة جنوبية تبعد عن بيروت 67 كيلومتراً، وترتفع عن سطح البحر 455 متراً. هواؤها عليل ومناخها صحي، تتخلل بيوتها القرميدية حدائق وكروم تزخر فيها الخضار والبقول وشتل التبغ ونبتات الصبار وكرمات العنب، إضافة إلى الزيتون ومختلف الأشجار المثمرة كالخوخ والمشمش والرمان والتوت والأكيدينيا والحمضيات وسواها. أما عن الأزهار فحدث ولا حرج. أمام كل منزل مسكبة من الورود والحبق تستقبلك روائحها الفواحة، فتنتعش بها الأرواح وتهفو لها الأفئدة، وتطيب بشذاها النفوس والأبدان. ويودعك سور الحديقة مزنرا بالياسمين ومكللا بزهور الرمان النضرة، فأنت حيثما توجهت بين خضرة وزهر. فإذا انطلق الأذان يتماوج مع زقزقة العصافير ويختلج مع النسائم العطرة، تلقفته قلوب المؤمنين فراحت تصلي وتصعد ابتهالاتها نحو السماء لتمتلئ تغريدا وتعطيرا.
ومع مدخلية هذا الوصف الجميل لقرية محمد، لنا أن نتخيل كيف تماهى هذا الفتى بما يحمله في روحه من جمال مع جمال قريته. ويكمل الكاتب:
في هذه البقاع الجميلة نشأ الفتى محمد، وترعرع محبا للحياة متفائلا بالآتي من الأيام. خلال أيام العطل المدرسية يستيقظ باكرا على كرة البلبل والكنار، فيغسل وجهه ويتناول فطور الصباح سريعا ليخرج إلى الحاكورة الممتدة أمام البيت، فيتسلق الأشجار ويداعب بتلات الزهور ويلاحق الفراشات الزواهي سيدات الأناقة لا مراء، ثم يمرح على الكلأ النضير قبل أن يسرح ليتفقد أترابه ويأتي بهم إلى جنته الصغيرة ليلعبوا في فضاء الشمس والنسائم العطرة. فإذا أرهقهم اللعب والحر لجأوا إلى ظلال دافقة تحت شجرة فيئها ممتد، وراحوا يرقبون العصافير تنزلق من شجرة وارفة إلى مرجة نضرة فيرشقونها بالحصى لتعود أدراجها دافئة إلى الأغصان الوريقة ريثما تبترد، ثم تحلق بعدها في طريقها إلى الشمس. ذلك مسرح طفولته، وتلك ربوعه الغناء الفياضة بالخير والسحر والإشراق. وبعد أن يلعب مع أصحابه وإخوته، خصوصا أخاه التوأم عليا، يعود إلى أمه في البيت فيتسلل خلفها بهدوء ويفاجئها بصوته مقلدا مواء الهرة، ثم يغمر خصرها بيديه النحيلتين ويدفن رأسه في صدرها، ثم يقبل نحرها ووجهها كأنه قد غاب عنها طويلا. وبعد أن تقبله ضاحكة من حركاته الطفولية البريئة تنصرف عنه إلى أعمال المنزل، فيسألها عما تحتاج إليه من الدكان ليقضي لها حوائجها أو يساعدها في البيت. لم يكن الفتى يخدم أمه وحدها وإن نالت من خدماته حصة الأسد، بل كان يخدم الجيران والأقارب وكل ذي حاجة بنفس وادعة وخلق كريم.
ومع بداية عبوره إلى عمر المراهقة بدأ محمد يبلور تلك الشخصية بما فيها من ميزات بدأت تظهر إلى العلن شيئاً فشيئاً، ولكن ثمة تحول دفعه لاتخاذ خيار استراتيجي على صغر سنه، فما هو؟ يخبر الكاتب عن ذلك بقوله:
أدخل محمد إلى مدرسة الدوير الرسمية لينال الشهادة الابتدائية عام 1978، ثم التحق بمدرسة الإخاء المتوسطة في جبشيت ليحوز الشهادة المتوسطة عام 1983. كان في دراسته ناضجاً مجلياً، لكنه لم يكتفي بالدراسات العلمية والأدبية، فراح يتعمق في المعارف الدينية. وكان لعام 1984 أثر بالغ الخطورة في حياته. كان يومها في ثانوية جبشيت في الصف الأول الثانوي، فتأثر بصلاة الجمعة خلف الشيخ راغب حرب، وأيقن أن العلم النافع هو ما يأخذه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فترك الدراسة عام 1985 وتوجه إلى الجبهة يتدرب على القتال ويعد نفسه لمستقبل جهادي ناصع. وبعد سنتين عاد ليتابع دراسته على نفقته في ثانوية الجهاد الخاصة في بلدة البابلية، حيث نال شهادة البكالوريا عام 1989، وهو يتابع الجهاد وينهض مع رفاقه بأعباء المقاومة. في عام 1990 كان هذا الفتى العصامي المكافح بأوج نشاطاته العسكرية. لقد حاول جاهداً أن يوفق بين دراسته الجامعية وواجبه الجهادي، فالتحق بالجامعة اللبنانية في صيدا لدراسة العلوم السياسية على نفقته لئلا يثقل على أهله، لكنه لم يتجاوز السنة الأولى إذ توقف نهائياً عن التحصيل ليتفرغ كلياً للجهاد الذي بات غذاءه الفكري والروحي والجسدي معاً.